الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولاسم الفعل أحكام كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله بعضها ونزيد عليها ما نرى أهميته. أولا: أسماء الأفعال سماعية، يقتصر فيها على ما ورد عن العرب بلفظه دون تغيير، والقياس منها ما صيغ من فعل ثلاثي تام متصرف على وزن فعالي، نحو حذار أن تبتلى بالعجب، سماع النصح بمعنى احذر واسمع، حذاري احذر، وسماع النصح اسمع النصح. قوله سماعية بمعنى أنها وردت عن العرب ألفاظ وأسماء معينة فتحفظ ولا يقاس عليها، لأن الأصل في اللغة هو السماع. فسمع مثلا أن صهر جاء عن العرب بمعنى اسكت، وأن هيهات جاء عن العرب بمعنى بعد، وأن وي جاء عن العرب بمعنى أعجب، فيقتصر على ما ورد عن العرب ولا يقاس عليها. وأما القياس من أسماء الأفعال فهو ما يأتي على وزن فعال، يعني كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي يكون تام، خرج بالتام ماذا؟ الناقص، مثل كان وأخواتها، فلا يؤتى منه اسم الفعل. ومتصرف، ما معنى متصرف؟ يعني يأتي منه الأمر والمضارع، فليس هو جامد، ليس هو جامد، مثل عسى ومثل ليس، هذه أفعال جامدة. فإذا كل فعل تام ومتصرف وثلاثي، لابد أن يكون ثلاثي، فيصح أن نأتي بصيغة اسم فعل منه ويكون على وزن فعال. فمثلا حذاري أصلها ماذا؟ حذر، تمام، هذا هو الفعل، حذر، يحذر، حذاري بمعنى احذر. ومثله سماع أصلها سمع، طيب، فعل ثلاثي تام متصرف، وحذر كذلك فعل ثلاثي تام متصرف. وقس على هذا كل فعل ثلاثي، طيب، كل فعل ثلاثي تزيد له الألف قبل الحرف الأخير، الألف قبل الحرف الأخير، فهذا الحكم الأول. فإذا أسماء الأفعال محصورة إما بسماع وإما بوزن، فلا يزاد على ذلك. قال ثانيا: ويكون إعراب حذاري، تقول اسم فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، هكذا يعرب.
في الأمر بس.
يأتي هكذا في الأمر، نعم، يأتي في الأمر، يأتي في الأمر. وأن تبثل يكون يعني متأول من أن وما دخلت عليه في محل رفع في محل نصب مفعول به. وسماع النصح هكذا سماعي يكون فعل أمر اسم فعل أمر مبني على الكسر، لأن قلنا الأسماء الأفعال كما سيأتي مبنية على ما سمعت عليه على ما سمعت عليه. فتنظر إلى الحركة الأخيرة من الفعل، فمثلا صه صه مبني على السكون، العقيقة مبني على هيهات مبني على الفتح، وحذاري مبني على الكسر، وسماعي مبني على الكسر. هذا يأتي معنا في الحكم الثاني. قال ثاني أسماء الأفعال كلها مبنية على ما سمعت عليه عن العرب وليس لها محل من الإعراب، فلا تكون مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا ولا شيئا آخر يقتضي أن تكون في محل رفع أو نصب أو جر، فهي مثل الأفعال، الفعل تقول لا محل له من الإعراب، وهي كذلك لا محل لها من الإعراب، وتكون مبنية على ما سمعت عليه من حركة آخرها من حركة آخرها. فإن كانت حركة آخرها الفتح فهي مبنية على الفتح، وإن كانت حركة آخرها السكون فهي مبنية على السكون، وهكذا قس على ذلك. قال ثالثا أنها تعمل عمل الفعل فترفع الفاعل حتما. لماذا حتما؟ لأن ما من فعل إلا وله فاعل، فهذه الأسماء لا بد أن يكون لها فاعل، لا بد أن يكون لها ماذا؟ فاعل. فهذا معنى قوله أنها تعمل عمل الفعل فترفع الفاعل حتما، وتساير فعلها في التعدي واللزوم. ومعنى تساير فعلها ينظر إلى معنى هذا الاسم اسم الفعل، فإن كان معناه معنى فعل لازم بمعنى لا يحتاج إلى مفعول إنما يقتصر على الفاعل، فنقول أن هذا الاسم يحتاج إلى فاعل فقط ولا يحتاج إلى مفعول، مثل صه ومثل هيهات. فصه بمعنى ماذا؟ أسكت، وأسكت هنا لازم، سكت زيد خلاص ما يحتاج إلى مفعول به، صح؟ ها؟ ومثل هيهات بمعنى بعد، بعد هنا لازم، بعد المكان، هيهات المكان أي بعد المكان. طيب فتكون هنا ماذا؟ تكون لازمة، فهي تساير معنى فعلها، وإن كان معنى فعلها متعد فتكون متعدية، مثل وي كما مر معنا، فتقول مثلا وي بمعنى أعجب، لا هنا أعجب أيضا لازم، نعم أعجب لازم، لكن مثل عليك، عليك هنا بمعنى إلزم، صح؟ عليك نفسك أي إلزم نفسك، فهنا إلزم ينصب مفعولا، ها؟ إلزم أنت نفسك، فهنا أتى بمعنى التعدي، فهمت؟ ومثل ما مر معنا في الفعل سماعي، سماع النصح، النصح هنا مفعول به لأن معنى الكلام اسمع النصح، فسمع هنا متعدي، سمع هنا متعدي، سمع محمد العلم أو القول أو النصح، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله وتساير فعلها في التعدي واللزوم، تساير فعلها يعني يحكم عليها باللزوم إذا كان الفعل التي بمعناه لازم، واضح؟ وكذلك تعامل معاملة الفعل المتعدي إذا كان معناها معنى الفعل المتعدي. قال: وهذا تقدم بيانه في الأمثلة التي أعربناها، يعني ما تقدم من قوله صه فأعرب ذلك، أو هيهات، أو عليك بمعنى إلزم، فقال نفسك مفعول به لاسم الفعل منصوب بالفتحة، لأن إلزم هنا متعدي، هذا هو المعنى. قال: الرابع يعني من هذه الأحكام، أحكام اسم الفعل، أن اسم الفعل لا يتأخر عن معموله، فلا تقول نفسك عليك في تقديم المفعول وتأخير اسم الفعل، بخلاف الفعل يجوز أن يتقدم عليه المعمول، وتقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لكن في هذا الموضع لا تقول نفسك عليك، وتريد أن نفسك مفعول به لاسم الفعل عليك، لا، ما يصلح هذا، لا بد أن تؤخر المعمول فتقول عليك نفسك، تقول عليك نفسك. قال: وأجاز الكسائي ومن وافقه تأخير اسم الفعل عن معموله مستدلا بما ذكر المصنف من قول الله تعالى: كتاب الله عليكم. فقال الكسائي ومن تبعه من العلماء، علماء النحو، أن كتاب هنا مفعول به لاسم الفعل عليكم، وتقدم هنا عليه، تقدم عليه، فقالوا إذن هذا يجوز، واضح هذا الآن؟ فقالوا كتاب الله مفعول به مقدم لاسم الفعل وعليكم منصوب بالفتحة. قال الشارح: وخرجه غيره على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره كتب الله ذلك عليكم كتابا، فقالوا كتاب الله ليس مفعول به، إنما هو مفعول مطلق، وهناك تقدير، والتقدير كما سمعت كتب الله ذلك عليكم كتابا، طيب لا بأس، نعم هو هذا الصواب عندكم، لأن الجملة واحدة، كتب الله ذلك كتابا عليكم. قال: وعليكم جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف، يعني ليس هو اسم فعل وإنما جار ومجرور، وليس من باب اسم الفعل، وقد دل على المحذوف قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. قال: لأن التحريم يستلزم الكتابة، يعني هذه الأشياء التي حرمها الله تستلزم الكتابة، لأنه لما قال حرمت عليكم أمهاتكم علم أن ذلك مكتوب، فكأنه قال كتب الله ذلك كتابا عليكم، فهمتم هذا الآن؟ فإذا هذه الآية عليكم ليست اسم فعل، إنما هي مجرد جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف وهو كتب، وهو كتب، فهمتم هذا الآن؟ فيكون تقدير الآية كتب الله ذلك عليكم كتاب الله ذلك كتابا عليكم، يكون هكذا التقدير، فتبقى القاعدة على عمومها أن معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه، وأما الآية فليست من هذا الباب، فليست من هذا الباب، نعم. قال خامسا: ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يحذف، بل لا بد من ذكره، وهذا بخلاف الفعل فإنه يعمل مذكورا ومحذوفا. فيصح مثلا أن تقول على سبيل المثال في الفعل مثلا نعم كما تقدم معنا إذا السماء انشقت، يعني إذا انشقت السماء انشقت، وغيرها من المواضع. لكن اسم الفعل لا يحذف بل لا بد من ذكره. سادسا أن اسم الفعل لا يبرز معه ضمير إذا أسند لمثنى أو جمع، فتقول صه بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. فمثلا لو أقول يا طلاب صه، ما أقول صهوا لأنهم جماعة، لا، ما يتصل الضمير ويبرز يعني يظهر في اسم الفعل أو اسم المفعول، في اسم نعم في اسم الفعل لا يبرز في اسم الفعل، لا في المثنى ولا في، لا أقول يا زيد وعمر صها، لا، تقول صه، وتقول يا محمد صه، ويا زينب صه في المفرد وفي الجمع وفي المثنى وفي المذكر وفي المؤنث، يلزم حالة واحدة ولا يثنى أو يؤنث. قال سابعا أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه، يعني إذا كان بمعنى فعل الأمر دالا على الطلب، يعني بمعنى فعل الأمر، فجاز جزم المضارع في جوابه. تقول نزالي نحدثك، يعني انزل نحدثك، فنزالي هنا اسم فعل يرحمك الله، اسم فعل أمر بمعنى انزل، فنحدث هنا جزم، لأن الفعل المضارع إذا تقدمه طلب يجزم، قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا. قال بجزم المضارع كما تقول انزل نحدثك، كما تقدم في جزم المضارع في جواب الطلب، ومنه قول الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، جشأت أي نهضت وثارت سواء كان من فزع أو خوف، وأما جاشت أي علت من الفزع، ومعناه قريب من الأول. فلا كلما فزعت وثارت وارتفعت أقول لها مكانك، يعني أثبتي والزمي مكانك، تحمدي يعني يحمدك الناس ويشكر لك الثبات، فلا تقلقي ولا تفزعي ولا ترتفعي ولا، وإنما أثبتي مكانك، فإذا ثبتت مكانك يحمدك الناس ويشكرك على ذلك، هذا هو معنى البيت. وأما الشاهد منه مكانك تحمدي، مكانك اسم فعل أمر بمعنى أثبتي، بمعنى أثبتي، وتحمدي فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من الأمثلة الخمسة. قال فمكانك اسم فعل أمر بمعنى ثبتي، وجاء المضارع في جوابه مجزوما وهو تحمدي، وعلامة كونه مجزوما حذف النون منه لأنه مسند لياء المخاطبة وهي النفس، يعني تحمدي. قال وأما النصب فلا ينصب المضارع بعد الفاء في جواب الطلب منه، فلا تقول نزالي فنحدثك، لأنه مر معنا أن من النواصب أن تضمر أن وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية إذا سبق بنفي أو طلب، والطلب ثماني أشياء ومنها الأمر. ففي النصب لا تنصب، لابد أن يكون هناك الطلب بفعل لا باسم. في النصب لابد أن يكون الطلب بماذا؟ بفعل لا باسم. فلا يصح أن تقول نزالي فنحدثك، اعتبار أن الفاء فاء السببية، وأن نحدثك منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الفاء، لا ما يصلح هذا في النصب، بل ترفع وتقول نحدثك فنحدثك بالرفع لا بالنصب. ها ها، وهو قبل أمر. نحن قلنا يا محمد الله يحفظك أن الفعل المضارع من نواصبه أن يكون متصل به فاء السببية أو واو المعية، وقبله طلب، والطلب يكون بالأمر صح، لكن هذا الأمر لابد أن يكون فعلا. طيب إذا جاء اسم فعل أمر نقول لا ما ينتصب، يشترط أن يكون فعل أمر، ولا بخلاف الجزم. الجزم سواء تقدم فعل أمر أو اسم فعل أمر، على كل الحالين فالفعل يجزم، لكن في النصب على حال واحد يجزم بس إذا كان قبله فعل أمر، أما إذا قبله اسم فعل أمر فلا يجزم. فهمت الآن؟ قال بل يجب رفعه، يعني يجب أن تقول نزالي فنحدثك، ولا يصح أن تقول فنحدثك، لكن لو قلت انزل فنحدثك يجب النصب، لأن انزل هنا فعل ماذا؟ أمر. فهمت هذا الآن؟ قال وقد مضى بيان ذلك في الكلام على نواصب المضارع أول الكتاب. قال الثاني المصدر، قال قوله والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. ذكر العامل الثاني من عوامل، ذكر الاسم الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو المصدر. والمصدر يعرف بأنه هو الاسم الدال على الحدث المجرد، يعني حدث مجرد بمعنى ليس فيه زمن بخلاف الفعل. فعل لما تقول ضرب هذا فيه ماذا؟ فيه حدث وهو الضرب مع ماذا؟ مع زمن وهو الزمن الماضي صح، لكن المصدر فيه حدث لكن ما فيه زمن. فلما تقول ضربا، ضربا دل على الحدث، لكن متى هذا الضرب؟ الله أعلم. ولذلك المصدر يأتي مفعول مطلق لأنه يدل على الحدث المطلق دون زمن. ضربت ضربا، أكلت أكلا، هذا كلها مصادر فيها حدث لكن ما فيها زمن. ومنهم من يقرب ويسهل معناه فيقول هو التصريف الثلاثي للفعل، فضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وهكذا. طيب، فهذا هو المصدر، ولذلك قال كضرب وإكرام. فالمصدر لا بد أن يشتمل على حروف فعله أو أكثر منها، هذا أيضا من شروط المصدر أن يشتمل على حروف فعله، فإذا نقص عن حروف فعله لا يسمى مصدرا، وإنما يسمى اسم مصدر. مثال ذلك ضرب ضربا، ضربا هنا مصدر، لماذا؟ لأن حروف ضربا هي موجودة في الفعل، صح؟ واضح هذا الآن؟ لكن لو قلنا اغتسل غسلا، غسلا هنا ليس مصدر لاغتسل، لماذا؟ لأنه نقصت أحرف من أحرف الفعل، فالتاء غير موجود في غسلا وموجود في الفعل اغتسل، صح؟ فهذا ليس مصدر، إنما يسمى اسم مصدر. فالمصدر كما ذكرنا لكم هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروفه، على حروف فعله أو أكثر منها. أكثر منها مثل بإكرام، إكرام هذا مصدر لأنه يشتمل على حروف فعله وزيادة، لأن إكراما هو من الفعل أكرم. طيب أكرم، فأكرم مكون من أربع أحرف، الهمزة والكاف والراء والميم، لكن إكرام مكون من خمسة أحرف، صح؟ بزيادة ماذا؟ الألف، بزيادة الألف. فإذا إكراما مصدر لأنه اشتمل على حروف فعله وزيادة، الزيادة ما في مشكلة فيها، لكن المشكلة في النقصان، فهمتم هذا الآن؟ ثم ذكر له شروطا، فمن شروطه أن يحل محل فعل مع أن أو ما، لأن أن مصدرية وما كذلك مصدرية، فينسبك الفعل مع ما بعده فيتأول بمصدر، فلا بد أن يتأول بأن مع الفعل أو ما مع الفعل، هذا أول شروطه. ثم شروط أخرى ذكرها، منها أنه ما يكون مصغر كضريب، تصغير ضرب، لا بد أن يكون مكبرا، وهكذا لا يكون ضمير، يعني يعود ضمير على هو مثلا، يعود على الضرب، هو يعود على الضرب، هذا لا يصلح أن يكون مصدرا، يعني الضمير هو، وإن عاد على مصدر لابد أن يكون اسما ظاهرا ولا محدودا ومنعوتا، كل هذا سيأتي معنا في ما سيذكره الشارح. نقرأ أولا هذا الأول الذي ذكره. قال النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، والمصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد، وعرفنا ما معنى الحدث المجرد، ضربا فيه حدث الضرب، أكلا فيه حدث الأكل، سمعا فيه حدث السمع، لكن ليس مقرون بزمن، المشتمل على حروف فعله وأكثر منها، فإذا اشتمل على أقل من حروف فعله فلا يسمى مصدرا، نحو بذل المال في الخير نفع لصاحبه، فبذل مصدر بذل، فبذل مصدر بذل، ففيه حروف الفعل، يبذل بذلا، وهو يدل على حدوث البذل من غير زمن، يعني ما فيه هناك متى وقع هذا البذل، أهو في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، هذا ما يدل عليه المصدر بخلاف الفعل. قال وقد اشتمل على جميع حروف الفعل بذل. قال وفي نحو إكرام الضيف من آداب الإسلام، اشتمل المصدر على حروف فعله وزيادة الألف قبل آخره إكرام من أكرم فهنا بالزيادة. قال وقول المصنف والمصدر بالرفع عطف على اسم الفعل والتقدير يعمل عمل فعل سبعة اسم الفعل والمصدر. المصدر معطوف على مرفوع فهو مرفوع مثله أي في المتن فيما ذكره في المتن. قال فيعمل المصدر عمل فعله الذي اشتق منه فيرفع الفاعل وينصب المفعول به بواسطة أو بغيرها وسيأتي معنا أمثلة على ذلك. فالمصدر يرفع وينصب وسيأتي معنا. قال وفي تمثيل المصنف رحمه الله للمصدر بقوله كضرب وإكرام كضرب وإكرام إشارة إلى أن المصدر المزيد يعمل عمل المجرد المزيد يعني الذي زادت حروفه على حروف فعله مثل إكرام فمثل بالفعل المجرد والفعل المزيد. الفعل المجرد ضرب فهو مجرد من أي زيادة والمزيد إكرام ففيه زيادة الألف. قال وقد ذكر المصنف لعمله ثمانية شروط واحد منها وجودي يعني لا بد أن يوجد لا بد أن يوجد وسيأتي وهو قوله الأول أن يصح أن يحل محله أن والسبع الباقي عدمية يعني لابد أن تنعدم تكون غير موجودة في المصدر كالتصغير هذا عدمي وكالضمير هذا عدمي وكالمحدود هذا عدمي فهمتم هذا الآن. قال والسبعة الباقي عدمية وهي كما يلي أولا أن يصح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل فقولك مثلا ضربت زيدا ضربا فيكون التقدير ضربت زيدا أن يضرب واضح أو تقول أعجبني ضربك زيدا وتقول أعجبني أن تضرب زيدا أو ما تضرب زيدا أو ما تضرب زيدا فلا بد أن يحل محل أن والفعل في المصدر يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. نحو يسرني أداؤك الواجب فأداء فاعل يسر وهو مصدر أداء من أداء من أدى وهو مصدر عمل عمل فعل عمل عمل فعله وقد أضيف إلى فاعله وهو الكاف في قوله أداؤك الكاف هنا ماذا فاعل أداؤك أنت يعني فاعل في المعنى. قال ونصب المفعول وهو الواجب أداؤك الواجب والتقدير أديت الواجب أديت الواجب. قال ويمكن أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل فتقول يسرني أن تؤدي الواجب إن أردت المضي أو الاستقبال لأن أن تفيد المضي أو الاستقبال أو يسرني ما تؤدي الواجب إن أردت الحال لأن ما تفيد الحال فهذا لا بد منه الشرط. قال الثاني ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أكيلك الطعام بسرعة مضر، تريد أكلك الطعام فلا يصح هذا. أكيل تصغير أكل، فهذا شرط عدمي. الثالث ألا يكون ضميرا، يعني يعود على مصدر، فلا يجوز إكرام الصديق مطلوب وهو جارا أشد. إكرامي الصديق مطلوب وهو، هو هنا يعود على إكرام، لأن التقدير إكرام الصديق مطلوب وإكرامي جارا أشد، هو يعود على إكرام، فلا يجوز هذا لأنه ليس اسما إنما هو ضمير، إنما هو ضمير، تريد إكرامي جارا أشد. طيب نكتفي بهذا ونكمل بقية الشروط إن شاء الله في درس قادم.